قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في ديننا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه في التعليق على رسالة شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا المقطع الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه عدد من الفوائد، وفيه عدد من الأصول أشار إليها رحمه الله تبارك وتعالى. ابتداء، قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، تكرر التعليق على هذه الكلمة، فهي ابتداء، ثم كلمة رحمك الله يقال لها جملة اعتراضية: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. قوله يجب، أشرنا قبل ذلك إلى معنى الواجب. على كل من أبلغ ألفاظ العموم كما يقول الأصوليون، أي يجب على كل مسلم ومسلمة من الأحرار والعبيد والفقراء والأغنياء والكبار والصغار. هذا معنى كل مسلم ومسلمة. لماذا قال مسلم؟ لأن المسلم هو المخاطب بالتكليف ابتداء، وهنا يقع النزاع في مسألة من مسائل العلم، ألا وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ودخلت المسلمة مع المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. ولقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الخبر على ذلك: كذلك انعقد الإجماع على وجوب تعلم هذه المسائل. وراجع هذا الكلام عند ابن بطة وابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما في مجموع الفتاوى. قال علم رحمك الله: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. هنا فائدة قال بها الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، قال: هذا التركيب غير سليم، ولعل السبب في ذلك هو التصحيف. والصواب أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. فالمسائل هنا تكون موصوفة بالثلاث، والصفة والموصوف كلاهما في هذا الموطن معرفان. والسبب في هذا كما تعرفون هو التصحيف والتحريف الذي يقع بشؤم ما يعرف الآن بالكتابة الحديثة على الكمبيوتر من غير مراجعة، فيكون هذا هو السبب. وهذا الكلام يعني هذا الضبط الذي ذكرناه لعله هو من كلام المؤلف، لأنه بمراجعة مجموع رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب طبعة دار المعارف وجدنا أن هذا هو المكتوب. إذن هذه فائدة هامة في المتن، وهذه الفائدة إخواني ستفيدنا أنه يجب علينا ألا نقرأ المتون وأن نظن بها العصمة، لأن المصنف قد يكتب ولكن بعض إخواننا قد لا يفهم هذا الكلام فهما صحيحا فيتصرف من عند نفسه، هذا وارد، أو أن الرجل يكون قد كتب كتابة صحيحة ولكن وقع التصحيف والتحريف كما تعرفون بسبب ماذا؟ بسبب عدم مراجعة هذا المتن. معي إخواني؟ ابتداء أشار المصنف إلى ثلاثة أصول. أول أصل نتناوله في هذا الجانب هو التعريف بتوحيد الرب عز وجل. ولقد ذكر الشارح فقال: الأصل الأول أن الله هو الخالق. فلنقف مع هذا الأصل الأول، فالله جل وعلا هو الخالق، والأدلة النقلية القرآنية والنبوية والأدلة العقلية على هذا الأصل الكبير المهم ما أكثرها وما أجلها وما أعظمها، هذه يقال لها القواطع السمعية أو الدليل السمعي. يبقى إذا سمعت لفظة الدليل السمعي عرفت أن المقصود ماذا؟ آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقال لها السمعيات. طيب، هناك قواطع عقلية يقال لها العقليات، العقليات التي يستأنس بها لإثبات هذا المراد ولا يستشهد بها، معي؟ لأن الاستشهاد إنما يكون بالآية والحديث، معي؟ الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن قال الله جل وعلا: والله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله جل وعلا هو الخالق. وقال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال سبحانه في خلقه للناس: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقال جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إلى غير ذلك من الآيات التي استدل بها الشارح على إثبات هذه القضية، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى هو الخالق من عدم من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. المشركون لم ينكروا هذه الحقيقة رغم مكابرتهم ورغم عنادهم وإعراضهم عن الحق، لهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون أبو جهل وأبو لهب ومن حذى حذوهما من المشركين كانوا يقرون أن لهم ربا خالقا رازقا، إلا أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى في النوعين الآخرين من التوحيد، في توحيد الإلهية أو توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات. الأدلة من السنة على أن الله هو الخالق: روى أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وفيه أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد: وإن الله هو خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والشاهد من سؤال الأعرابي الذي فيه الحديث الثابت في الصحيحين، حديث الطويل، ونجتزئ منه الشاهد، وهو قول الأعرابي: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله قد أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: نعم. فالشاهد أن الله عز وجل هو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي نصب الجبال سبحانه وتعالى. هذا كله يعرف بالسمعيات. أما الضرورة العقلية أو العقليات فقد ذكر الشارح حفظه الله تعالى عددا مما ذكر في مختلف كتب الاعتقاد في الدلالة على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده دون غيره. استدل الشيخ جزاه الله خيرا بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين قال: ها هنا حصن حصين أملس، يقصد البيضة، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. فمن الذي يقدر على ذلك غير ربي سبحانه وتعالى؟ طبعا الإمام الشافعي كان استدلاله حسنا فقال: ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا، وتأكلها النحلة فتعطينا عسلا، وتأكلها الشاة والبقر والأنعام فتعطينا لبنا ولحما وتخرجه بعرا. فلو كانت الأمور تسير بالصدفة، قانون الصدفة الذي يقال كما يقولون، لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، غير أنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله. وبهذا أي بهذه الضرورات العقلية نرد على الملحدين الجدد الذين يصممون الآن مواقع عالمية للإلحاد والكفر بالله جل وعلا، فنقول لهم بكلام جميل قال به غير واحد كالإمام أحمد وكالإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، ردا على القائلين بأنهم ما خلقوا إلا من الدهر، بل وقال قائلهم متبجحا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فنسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء إلى الحق الذي يرضيه سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الرسالة الجميلة، قال: أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة كما يقول هؤلاء بدون موجد، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق والتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. هنا شبهة أيضا قال بها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ورد عليها في شرحه على العقيدة الواسطية الشرح الموسع، قال: فإن قال قائل أن الله تبارك وتعالى ليس خالقا لهذا الكون وحده، بل هناك شركاء في الخلق، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. ففي هذه الآية يفهم الفاهم أن هناك عدد من الخالقين، والجواب أن هذا الكلام غلط، والصحيح أن الخالق هو الله وحده دون غيره. قالوا: كيف ذلك؟ قلنا: لأن الخالق هو الذي خلق من عدم على غير مثال سابق، أما تحويل صورة من صورة معينة إلى صورة أخرى يقال له تصنيع ولا يقال له خلق. وبالمثال يتضح المقال: النجار يأخذ الخشب الخام فيصنعه، وفي لغة النجارين يقول لك يخلقه، هكذا يقولون، فهل معنى ذلك أنه خلق أم صنع؟ هو صنع ولم يخلق، مع إخوان إذن هناك فارق بين الخلق وبين التصنيع، وبهذا تزول الشبهة، فلا يبقى إلا ما أصلنا أن الخالق هو الله وحده دون غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية ومعلومة بالفطرة حتى عند الصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصر لقال: من ضربني؟ فإن قيل له: لم يضربك أحد، لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم أنه لا بد للحادث من محدث، فإن قيل له فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه. فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل. ولهذا قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية له تعليق، لأن هناك في هذه الآية ما يعرف بدليل التمانع. هذه الآية فيها عدد من الإثباتات على أن الخالق هو الله. فلو قلنا أم خلقوا من غير شيء، هذا أمر مستحيل. أم هم الخالقون، هذا أيضا مستحيل. معي؟ أم خلقوا السماوات والأرض، أشد استحالة. معي إخواني؟ هذا كله داخل في قانون الاستحالة. طيب إن قيل هناك أكثر من إله، نقول بدليل التمانع بقى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الإله ذا كل إله سيأتي وسيفرض سطوته ليتفرد بالملك والتدبير والقرار، أليس كذلك؟ يبقى لو فيه أكثر من إله إلا يحصل يحصل تسارع. طب إذا حصلت مصارعات اللي يحصل اللي يحصل للكون، نعم يفسد الكون. يبقى الدليل الثاني على إثبات أن الله هو الخالق هو العقليات. الدليل الثالث الفطرة السليمة. فكل إنسان مفطور على أن له خالق، إذ أن القاعدة الكلية لكل مخلوق خالق، ولكل موجود موجد، ولكل مصنوع صانع. رابعا، وهذا مما يستدل به إجماع الأمم، فما من أمة تتبعها أمة إلا وهي تقر لله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير، خلافا لمن شذ كفرعون والثنوية الذين كانوا يعتقدون أن للكون إلهين، إله للظلمة وإله للنور. إله الظلمة يرمزون له بالقمر، وإله النور يرمزون له بالشمس. فهذا الكون من العرش إلى الفرش خلقه ربنا تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا لطيفة قالها الشيخ صالح السحيمي في إتحاف ذوي العقول بجامع شروح ثلاثة أصول صفحة 118 طبعة دار الإيمان بالأسكندرية. قال: بما أن الله خلق الخلق لعبادته فلا بد لهم من بيان كيفية العبادة، وكيفية هذه العبادة لا يمكن أن توكل إلى العقل المجرد كما هو مذهب أتباع المدرسة العقلانية من أفراخ المعتزلة. ما معنى هذا الكلام؟ حينما يأمرك الله تبارك وتعالى أن توحده وأن تعتقد أنه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، فلا بد وأنك تؤمن أن الله تبارك وتعالى قد خلق الكون كله ونظم شؤونه كي لا يفسد. ومن جملة هذا النظام أن نظم العبادات وحد لها حدودا ووضع لها ضوابط حتى تكون هذه العبادات متسقة متناسقة مع المكلف، أليس كذلك؟ وإلا لكان ربنا عز وجل قد خلق المكلفين عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فلا بد من بيان كيفية هذه العبادة، ولا بد من وضع ضوابط لهذه العبادة. هذا يؤمن به كل من له لب. أما أتباع المدرسة العقلانية الذين يقدمون العقل على صريح النقل، فهم يرجعون النصوص إلى عقولهم فيحتكمون بالنصوص إلى العقول، فما قبله العقل فهو عندهم شر، وما رده العقل فهو عندهم مردود. لهذا نجد أن أتباع هذه المدرسة، المدرسة العقلانية، وهي مدرسة لها قطاع كبير في الأمة، أتباع المعتزلة هؤلاء كثر، محمد عبده، محمد الغزالي، وجماعات كثر كلهم من أتباع هذه المدرسة، يسمونها المدرسة العقلانية. واخد بال حضرتك؟ تجد إشكالا حينما تأتي لمناقشتهم، تجد أن هؤلاء يردون لك الصاع صاعين فيقولون أنتم نصيون، أنتم نصيون أي تكتفون بالنصوص، أنتم ظاهريون، أنتم متشددة، أنتم مجسمة. هذه التهم تهم جوفاء. السبب فيها أن أهل السنة والجماعة حفظهم الله تعالى يستمسكون بالنصوص الشرعية ولا يخرجون عنها في قليل أو كثير، بخلاف من يخترعون أحكاما شرعية يظنونها من الله وليست كذلك. اتضحت هذه المسألة؟ طيب، الأصل الثاني كما أشار الشارح أن الله هو الرازق سبحانه وتعالى. ما معنى الرزق؟ الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب بالكسر هو ما ينتفع به وهو العطاء. وقال الجرجاني في التعريفات والرزق الحسن هو ما يصل إلى صاحبه بلا كد في طلبه. والرزق الحسن هو ما يصل إلى صاحبه بلا كد في طلبه. وقيل ما وجد غير مرتقب ولا محتسب ولا مكتسب. فكثير من الناس يظن أن الرزق مال فحسب، كلا، فالرزق أوسع مدلولا من المال. فالإيمان بالله رزق، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رزق، وحب آل بيت رسول الله رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والخلق رزق، والأدب رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والمال رزق، وكل هذا من رزق الرزاق ذي القوة المتين. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فقل أفلا تتقون. وقال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فكل هذه الآيات تدل دلالة على أن الله تبارك وتعالى قد خلق ورزق سبحانه وتعالى. قال السفريني رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار البهية قال والرزق نوعان، والرزق نوعان خاص وعام. الرزق الخاص هو الرزق الحلال لمن؟ للمؤمنين، وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه إذا كان عونا. معي أخوان، إذا كان عونا على طاعة الله تعالى. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا الرزق الإيش؟ الرزق الإيه؟ الخاص، هو للمؤمنين. الرزق العام وهو ما به قوام البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا يكون لعموم الخلق. إذا هناك رزق عام وهناك رزق خاص. قال الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أموالنا وأرزاقنا في الأرض أراد الله جل وعلا أن يلفت العقول الزكية والقلوب التقية والفطر السوية إلى أن الرزق في السماء بيد خالق السماء والأرض الذي تكفل بأرزاق الخلق وأرزاق العباد. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه الصيغ التوكيدية المتعددة في آية كقول الله عز وجل فورب السماء والأرض هذا قسم من الباري، ثم أكد ذلك بقوله إنه لحق بلام التوكيد مثل ما أنكم تنطقون. ولقد سمع أعرابي هذه الآية فقال كلمات رقيقة جميلة جدا، صاح وقال يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى يقسم، من الذي أغضب الله فقال فورب السماء والأرض إنه لحق. فأكد الله عز وجل بالواو وبرب وهما لفظتان من حروف القسم لحق. ده لسه إنه، إن مؤكد واللام لام التوكيد، واخد بالك سبحان الله، كل هذه المؤكدات للدلالة على هذه القضية. ولعل السبب في ذلك أن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما يكاد يصدق أو يعمل به بهذه الإشكالية. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فرزقك مقدر وأنت في بطن أمك، كما في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا ربي أذكر، يا ربي أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن نستفيد أن ربنا عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، فإذا آمنت بهذا فلا بد من تحقيق الأثر الإيماني، أن تعلم أنه لا يملك أحد لك حياة ولا مماتا، ولا يرزقك أحد من الخلق مهما على كعبه. وبالتالي الكلمة الشهيرة يقول لك: هقطع عيشك، هذه الكلمة لا تصح، لأن هذا الكلام غلط. فالرزاق سبحانه وتعالى حي لا يموت سبحانه وتعالى، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. ثم نستفيد أيضا أنه لا يجوز أن يعصى الله حتى نصل إلى الرزق، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد حسن: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فدل ذلك على أن كل أحد لا بد وأن يكون موقنا أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا حقق هذا سيحقق العمل القلبي، وهو التوكل على الله عز وجل. إذن لا بد من تحقيق العمل القلبي وهو التوكل، والعمل الظاهري أن يظهر منك أنك موقن كامل اليقين أن الرزاق سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. والتوكل هو صدق واعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. روى أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطي تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تخرج في الصباح الباكر خماصا، أي بطونها فارغة، وتروح أي ترجع في وقت الروحة، وقد رزقها الله تبارك وتعالى الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها في هذه الدنيا، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. وليس معنى ذلك أن نتواكل على الله ونقول الرزق مقدر فهذا مغلوط. معي يا أخوان؟ جميل. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هذا كلام جميل، قال: وأما الدليل العقلي على أن الله تعالى رزقنا، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير في قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله وحده لا شريك له أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال بل لجوا أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم في عتو ونفور أي في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه. الأصل الثالث أن الله تعالى لم يتركنا هملا. ولو انتبهنا إلى قوله لم يتركنا أنا هنا تعود على المكلفين وهذا قول من أقوال أهل العلم. القول الثاني أنها تعود على جنس البشر وهم بنو آدم. قوله ولم يتركنا هملا الهمل كما يقول أهل اللغة العبث والسدى وقيل الهمل والعبث والسدى كلها بمعنى واحد كما قال الطبري عن ابن عباس. وقال ابن كثير والمعنى أن الله تعالى يحفظ نسل بني آدم وعرضهم وعقولهم وحياتهم. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل جلاله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالله جل جلاله خلقنا ولم يتركنا هملا بل نحن مخلوقون لغاية فنحن مخلوقون في الكون لوظيفة محددة بينها ربنا تبارك وتعالى في كلمات حاسمة قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرق وأجمل كلمات ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد الجيش قال من أنتم؟ فقال إن الله بتعثنا وجاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والرواية لا تصح من الناحية الإسنادية إسنادها ضعيف جدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا لكن كثيرا من الناس يعيشون في الكون يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم لا يعرفون ربا ولا يعرفون نبيا ولا رسولا ولا غاية من أجلها خلقوا، ولا وظيفة من أجلها ابتعثوا، ثم بعد ذلك يتصورون أن الأمر سينتهي بالموت. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن الأدلة النبوية على أن الله تبارك وتعالى لم يترك العباد سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. من الأدلة النبوية ما للي في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل بضم الفاء وإسكان اللام، ومعناه يا فلان، وهو ترخيم على خلاف القياس، وقيل هي لغة بمعنى فلان، حكاه القاضي عياض. وانظر صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. أي ربي، أي أقر بهذا يا ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا. إذا قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، أي على فمه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. وفي الصحيحين عن صفوان ابن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الكنف كما يقول علماء اللغة وهذا ليس تأويلا هو الستر والرحمة، فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الدلالة السمعية على أن الله تعالى خلق الخلق ولم يتركهم سدى ولا هملا. الدلالة الثانية وهي دلالة الإجماع، قال ابن تيمية وأجمعوا أن الله لم يترك الخلق سدى بل أمرهم ونهاهم فعرفوا ما أمروا به واجتنب منهم ما نهاهم الله عنه. إذن هذا فيه دلالة على أن الله عز وجل قد أقام الحجة على الخلق بإرسال من؟ بإرسال الرسل والأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، قال المصنف بل أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن قبل هذه المسألة أحب أن أقول أن من شؤم المعتقدات الفاسدة أنها تظهر في السلوك، فإذا كان الإنسان صاحب عقيدة سوية ظهر ذلك في سلوكه وأخلاقه، أما إن كان منحرفا عقديا فحتما سيظهر ذلك عليه. من شؤم أن كثيرا من الشباب اليوم يعيشون بغير ضابط أو بما يعرف الآن بوهم الحرية أو بوهم ما يشعرونهم أنه ديمقراطية، أنهم يعيشون في هذه الدنيا بغير حساب ويظنون كما يقولون أن الحساب في يوم الحساب وفقط، فالدنيا بالنسبة لهم مرتع يفعلون فيه كل ما حرم الله تعالى عليهم، وقانونهم في هذا أن الحلال ما حل في أيديهم وأن الحرام ما صعب عليهم، هذا هو القانون الذي يسير عليه كثير من الضالين من البشر في هذه الأيام. هذا لماذا وقع هذا التصور؟ لأنهم لا يعتقدون أنهم خلقوا لغاية، إذا هذه نقطة. الثانية أنهم لا يعتقدون أنهم سيقفوا بين يدي ربهم عز وجل للسؤال والحساب. إذن هذه الإشكاليات كلها وقعت بشؤم الاعتقاد الفاسد. قال المصنف بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله بل أرسل إلينا رسولا هذا يحمل معنى ما سبق، أي أن الله تعالى قد دبر هذا الكون، ومن جملة تدبيره سبحانه أن أرسل لنا رسولا. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الضمير أرسل إلينا، هل الجن يرسل إليهم رسل أم أنهم يبلغ ويرسل إليهم رسل أخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: بل إن الجن يبلغ برسل بني آدم ويذهبون إليهم، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله تعالى لكافة الأمم ولأمة الإسلام خاصة حديث الشفاعة، كما تعرفون بعدما تذهب الأمم إلى سائر الأنبياء والمرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يعودون بعد ذلك، فيكون آخر عهدهم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشفاعة الطويل قال: فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يدن من ربه جل وعلا فيحمد بمحامد لم يعلمها أحد، ويثني عليه سبحانه بما هو أهله، فيقال له: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. فهذا كله فيه الدلالة على ما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولم يرسله الله جل وعلا للعرب فحسب، بل أرسله الله جل وعلا إلى كل الخلق: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد أخذ الله الميثاق والعهد على النبيين بلا استثناء، إذ بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث مرة أخرى في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واشترط النبي السماع، لأن الله جل وعلا لا يعذب ولا يحاسب الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن وجب على أهل الأرض بعد أن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به كما آمنوا بإخوانه من النبيين، فنحن لا نفرق بين نبي ونبي في أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى وفي الإيمان بهذا النبي المبعوث أو المرسل من قبل الله جل وعلا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بها النبيون. فإذا أرسل الله عز وجل رسولا إلى جميع الخلق كافة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: فمن أطاعه، يعني بعد أن علمت وأيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، من أطاع هذا النبي دخل الجنة، ومن عصى دخل الجنة دخل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فائدة، سبيل محبة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونختم هذه المجلس بقواعد في هذا الباب. أولا، لا ينبغي أبدا أن نفرق بين طاعة الله ورسوله، فطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى، ومعصية النبي معصية لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي واحذروا أن تقعوا في مخالفة أمرهما. وقال جل وعلا: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي المقابل: هذا جزاء من عصاه أن يدخل النار. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وحكى الله عن الكفار تمنيهم طاعته حيث لا ينفع التمني. قال سبحانه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لذا فلا اختيار في طاعته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دلت الآيات على أنه لا يجوز لنا أن نخالف أو أن نغاير بين طاعة الله وطاعة الرسول. وهذا فيه رد على جماعة يقال لهم القرآنيون أو القديانيون، القديانية أو القرآنية. هؤلاء جماعة قالوا: نكتفي بالقرآن دون السنة، واستدلوا على ذلك بالقرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقالوا: إن أنتم قلتم نستدل بالسنة فأنتم تكفرون بالقرآن، لأنكم تزعمون أنكم بهذا تفرطون في ماذا؟ تفرطون في القرآن نفسه. لو أنتم قلتوا أن القرآن مش كافي، أنتم كده بتفرطوا في القرآن وبتكفروا بالقرآن، لأن القرآن بيقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وعند مراجعة تفاسير أهل العلم لهذه الآية، فالكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في الكتاب الذي كتبناه في اللوح المحفوظ بأيدينا. يبقى استدلال في غير محل. أيضا يستدلون أن السنة فيها الضعيف والموضوع، وأننا نخشى أن نتعبد لله بالضعيف والموضوع، فنرد عليهم بقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لأن لكل فن علماء، فهؤلاء العلماء الجهابذة خصصوا في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ما يقارب من 40,000 حديث، 40,000 حديث موضوع، فقال لعبد الله بن المبارك: وما تفعلون وقد وضعت 40,000 حديث؟ فرد عليه عبد الله بن المبارك قائلا: يعيش لها الجهابذة، الصيارفة، صيارفة الحديث الذين تخصصوا في نقد هذه الأحاديث وفي نقد الأسانيد وفي بيان الأحاديث الصحيحة التي يتعبد الناس بها إلى ربهم عز وجل. إذن هذه الشبهة باطلة سندا ومتنا، بل ويغني بطلانها عن إبطالها، ويكفي في إثبات وجوب التعلم بالكتاب والسنة أنك إذا صليت فإنك لا تصلي إلا من حديث رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج كل ما ذكرنا من مشاعر بليلة الأمس فقد وردت في حديث جابر في صحيح الإمام البخاري حينما قال فيه: خذوا عني مناسككم. إذن يا عباد الله، لا بد وأن نفهم أن الذين يزعمون أنه لا اكتفاء إلا بالقرآن هم يهدمون القرآن والسنة معا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. قال الأوزاعي عن مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. ليه؟ لأن القرآن فيه آيات مجملة وآيات مبهمة، فتأتي السنة على المجمل فتفسره، وتأتي على المبهم فتوضحه، وتأتي على الشيء الذي يحتاج إلى مزيد أو تضافر أدلة فتأتي أدلة السنة النبوية تعطي شيئا من التضافر حتى يطمئن المسلم أنه قد أقام هذا على الحق. وقال يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. ومن بديع ما قاله ابن القيم: والسنة مع القرآن على 3 أوجه. الوجه الأول: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. معايا؟ وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ثم تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث مبينة فضل الصلاة ومحذرة من ترك الصلاة. هذا كله من باب تضافر الأدلة بعضها مع بعض. الوجه الثاني: أن تكون السنة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. فالسنة هنا مبينة وموضحة ومفسرة لما أجمل في القرآن. يأمر الله في القرآن بالصلاة فيقول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، فكأنما سأل سائل كيف نقيم الصلاة، فيقوم صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ليصلي أمام الصحابة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وآتوا الزكاة، كيف نزك، وما نصاب الزكاة، وما مقادير الزكاة. وبعدين أنا رجل فلاح ما عنديش إلا سائمة الأنعام، واحد تاني ما عندوش إلا أسماك، واحد تالت عنده أموال، كيف يزكي كل واحد؟ فيأتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم مبينا كل هذا. الوجه الثالث: أن تكون السنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. زي بالضبط لو حد جبنا دليل الحمر الأهلي، هذا تشريع استقلت به السنة النبوية عن القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قول، بس أنا بقول مما استقلت به السنة. معي أخواني؟ إذن هذا كله فيه رد على القرآنيين الذين يعتمدون على القرآن دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله حكم من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن كفره بهما. سيأتي معنا هذا إن شاء الله بعد الصلاة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.